بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في بعض الآثار التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني مما يتعلق بمسائل العقيدة، وتوقفنا عند قول الإمام مالك وإنما فسدت الأشياء، لكن في أثر ابن مسعود وأقلها تكلفا، كأن النسخ عندكم وأقلها تكلما وهي أقلها تكلفا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لكتاب الجامع لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال مالك: وإنما فسدت الأشياء حين تعدي بها منازلها.
حين تعدي بها منازلها، فسدت الأشياء يعني فسدت أو أفسد الناس في أمور الدين لما تعدوا الناس منازل والحدود والمناهج التي وضعت لهم. فإن كانت المناهج أو كان الدين كما سبق قد نهجت السبل واستبان الأمر واتضح الطريق، فإنما يتعدى الإنسان أو إذا تعدى الإنسان فإنما سيفسد عليه دينه. فالدين لا يحتاج إلى تعد عن حدوده التي حدها. نعم.
قال مالك: وليس هذا الجدل من الدين بشيء.
نعم.
قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل، والدين حدوده بينة ليس بأمر توقف فيه النظر.
نعم. هذا أحبتي في التحذير من الجدل، فالجدل في الدين مذموم، وذلك لأن الدين أمر قد تم وكمل واتضحت سبله، فلا جدال في الدين لأن أموره واضحة بينة، وقد نشأ هذا الجدال عند أهل الأهواء والبدع وأهل الخصومات، فكثر عندهم الجدال في الدين، فحذر أهل الإسلام من هذا الجدل، وذلك لأن هذا الجدال يثمر بعض الثمرات السيئة على الإنسان، منها أنه يكثر التنقل، يعني أن الذي يخاصم أهل الأهواء والبدع ويجادلهم تدخل في قلبه الشكوك والشبهات، وقد ينتقل من رأيه الصواب إلى رأيه الخاطئ أو إلى رأي خاطئ، ثم هذا الجدال يورث الضغينة والشكوك ويغلق باب العمل، فإن الجدال كثرة كلام ويقسي القلب ويفتح باب للشيطان، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. فهذه الخصومات لا فائدة منها، وإنما الجدال يضطر إليه أهل السنة اضطرارا ليدحض أهل الباطل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الجدال الحسن هو الجدال لنصرة الحق، لذلك أو ينتبه هنا طالب العلم المبتدئ من التعرض للجدال، والخصومات. وقد ورد في رياض النفوس وترتيب المدارك عن الإمام مالك أن أحد طلابه كانوا يريدون مخاصمة أو جدال القدرية، فقال له الإمام مالك: لا تفعل. قال له: لا تفعل بمعنى القصة، وإنما الرد عليهم يحتاج إلى قوة بمعنى كلامه، فإذا رددت بضعف قد ينال منك أو قد يستقيم على باطلهم، فالرد والجدال هذا له ضوابطه، وإنما هو للمتمكنين في العلم لحاجة واضطرار. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز: لست بمبتدع ولكني متبع.
هذا الأصل في الدين، الاتباع، أما الابتداع فهو محرم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال مالك: وكان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، فإنك ما تدري ما يعلمك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوا قال: فكيف بما علق قلبي، ولو علمت أن الله رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة فعلت.
نعم. هذا الأثر على الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه التحذير من السماع لأهل البدع وأهل الزيغ والمرضى. وسبب هذا النهي أولا أحبتي النصوص الواردة من الحذر من أهل البدع، في الحذر من أهل البدع، وما أجمع عليه أهل السنة من عدم الاستماع لهم ومشاورتهم ومصاحبتهم ومجالستهم وغير ذلك من التحذيرات. قال: لأن تمكين الأذن من صاحب البدعة يورث تعلق البدع في القلوب، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فتعلق هذه الشبه في هذه القلوب فيصعب إزالتها. وهنا أحبتي انتبهوا، كانت الشبه في القديم إنما ترد إما عن كتاب أو ملاقاة، ثم أصبحت تصل الشبه عبر الأشرطة المسجلة. أما الآن فالشبه خطافة وسريعة الوصول عبر هذه الأجهزة والهواتف، والناس مع ضعف علم بالحق وعدم معرفة بالباطل يستمعون لأي أحد ويستمعون لكل شيء وينظرون في كل جدال وكل متكلم يسمعون له، وهذا خطر في الحقيقة، يورث الشكوك ويورث زيغ القلب ويورث الانحرافات، حتى وجد من وجد أنه بعد تلك الفطرة السليمة دخل في عقائد باطلة، حتى وصل بعض الناس إلى الوصول إلى مسائل الإلحاد. وجد هذا أحبتي من عبر هذه الهواتف ومن عبر هذه المشاهدات، أن بعض الناس تأثر بالإلحاد الذي تحاربه جميع الدول، جميع الدول تحارب الإلحاد، حتى الدول الكافرة تحارب الإلحاد لما فيه من ضرر على البلاد. نعم. ثم ذكروا قصة أو ذكر قصة: ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق بقلبه أو فعلق نعم فعلق بقلبه فكان يأتي إخوانه الذي يستنصحونه. هذا رجل ما استجاب لنصيحة إخوانه ممن نصحه، وكم أحبتي في هذا العصر من هذه الأصناف تنصحه لا تسمع وهو لا يستقبل ولا يقبل تلك النصيحة، فيقع بعد ذلك في الاضطرابات. فلما وقعت في قلبه هذه الشبهة قال عندما رجع إليهم يقول: كيف أفعل بهذه الشبهة؟ لوددت أنني رميت نفسي من هذه المنارة والشبهة ما رضت تخرج. فالشبهة في بعض الأحيان أحبتي إذا دخلت في القلب يصعب على الإنسان إخراجها. نعم، وأصل إخراج الشبه بالعلم، بالكتاب والسنة. تفضل.
قال مالك: ولقد قال رجل: لقد دخلت هذه الأديان
دخلت لقد دخلت
لقد دخلت هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: أنا أخبركم لما ذلك، لأنك لا تتقي الله تعالى، ولو اتقيته لجعل لك مخرجا.
هذا سبب رئيس من الأسباب التي تخرج الإنسان من الفتن، وهي تقوى الله جل وعلا. فعلى الإنسان إن أراد السلامة من الفتن أن يتقي الله. وقد أتوا طلق بن حبيب لما حدثت الفتنة فقال: اتقوها بالتقوى. فقيل له: وما التقوى؟ قال: أن تعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لكن تأملوا أحبتي كيف تقلب به الحال حتى دخل في جميع الأديان، يعني من بدعة إلى بدعة ومن دين إلى دين، ولم يجد في ذلك شيئا مستقيما. فإذا أشرب القلب هذه الأهواء والبدع لا يكاد يستقر قلبه على الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن قول أهل السنة: إنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه السلام مارقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ.
هذه مسألة مهمة أحبتي ودقيقة جدا. من قول أهل السنة: إنه لا يعذر من رداه أو من وداه أو من أداه، كل ذلك في النسخ، اجتهاده إلى بدعة. هذه مسألة جدا مهمة. الاجتهاد أحبتي قد يسوق في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان لا يسوق. لذلك قال أهل العلم: أن من رده اجتهاده إلى بدعة فله حالات. الحالة الأولى: إن وقع في بدعة من البدع الكبيرة، يعني كأن يكون وقع في بدعة ينتسب إلى أهلها، كبدعة الاعتزال وبدعة الخروج وبدعة الرفض أو بدعة الخوارج وبدعة الرفض وغير ذلك من البدع التي يتسم إذا قامت به يتصف بصفات أهلها، فيكون خارجيا قدريا معتزليا رافضيا، فهذا اجتهاده غير مسوغ وغير مقبول، فلا يقال أنه اجتهد وأخطأ. لا يقال في هذا اجتهد وأخطأ، وإنما ينسب أنه مبتدع رافضي، مبتدع خارجي. هذا أمر مهم جدا أحبتي، فإن بعض الناس اليوم يريد أن يسوق للدواعش والخوارج فيقول: هؤلاء يحبون الإسلام لكنهم اجتهدوا وأخطأوا. لا، هم دواعش خوارج مرقوا من الدين، فلا يعذرون باجتهادهم. الحالة الثانية: إن وقع في بدعة من البدع الكبيرة التي أجمع أهل السنة والجماعة على أن من خالفها فهو مبتدع، كبدعة القول بخلق القرآن، كبدعة القول بخلق القرآن، فهذه بدعة ومن ابتدعها لا يعذر باجتهاده. الحالة الثالثة: من وقع في بدعة صغيرة جزئية لا كلية، فهنا ينظر فيه، ينظر فيه. مثال ذلك أحبتي: كأن يعني يقع في نفي مثلا نفي شيء من أسماء الله وصفاته غير القول بخلق القرآن، أو مثلا علو الله سبحانه وتعالى، كأن ينفي مثلا صفة العجب أو ينفي صفة الضحك. هو في الأصل يقر بجميع الأسماء والصفات، هو في الأصل يقر بجميع الأسماء والصفات، لكن نفى هذه الصفة. فينظر هنا، ينظر هنا، فإن كان مقلدا تقليدا يسوغ فيعذر، وإن كان مجتهدا اجتهادا يعذر فيه فيعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من وقع في بعض هذه البدع الصغيرة، قال: لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا له أجر في قصده الحسن، وكان ما فيه من البدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، إذا كان في اجتهاده وتقليده من المعذورين. هذا أمر مهم جدا أحبتي، لأنه قد لا يسلم أحد، يعني قد يقع بعض من عرف بالسنة في شيء من هذه الأخطاء، سيأتي التنبيه على هذه المسألة. هنا أحبتي تنبيهات: التنبيه الأول خصوصا في هذه الفقرة الأخيرة، من وقع في جزئية صغيرة من البدع ليس في الكليات الكبيرة، أولا أحبتي أول تنبيه أنه من وقع فيها باجتهاد يعذر لكن لا يتبع، يعذر لكن لا يتبع ولو كان إماما من أئمة الدين. فمن حيث العذر نعذره، ومن حيث الخطأ لا نتبعه، بل وينكر عليه، وينكر عليه ويبين أن هذا خطأ منه، ويبين أن هذا خطأ منه. ثانيا أن من وقع في مثل هذه البدع الجزئية الصغيرة لا يسقط، لا يسقط إذا كان من أئمة الدين من أهل السنة والجماعة، وإنما يرد عليه خطأه ويخطأ وينبه أن هذا خطأ مع حفظ كرامته، مع حفظ كرامته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: من قواعد الشرع ومن الحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث. قولهم ما عندي صوت، تعبان. ها باب أرجع، لا بس شوية هم يبون يرفع الصوت وأنا أقولهم آخر حد عندي أقرب هذا زاد. قال: فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل. فهنا أحبتي عند وجود الخطأ، عند وجود الخطأ لابد ننظر أولا في المخطئ، لابد أن ننظر في المخطئ، وهذا تقرير يكرره أهل السنة مهم جدا، وهو إن كان صاحب سنة وله سبق في السنة ونصرة السنة وأهلها وعرف بذلك وأخطأ في شيء من هذه الجزئيات الصغيرة تحفظ له كرامته مع رد خطئه، انتبهوا، تحفظ له كرامته مع رد خطئه ولا يتبع في زلته. ثم لابد أن ننظر ما هو هذا الخطأ، ما هي درجات هذا الخطأ. يذكر ابن تيمية كلمة جميلة، يقول: كثير من الناس يستطيع أن يعرف جنس المعروف وجنس المنكر، يستطيع كثير من الناس أن يعرف جنس المعروف وجنس المنكر، لكن مراتب المعروف ودرجاته ومراتب المنكر ودرجاته وتقديم أو دفع الأعظم وتقديم الأقل عند التزاحم، هذه معرفة الخواص، هذه معرفة الخواص. فلا بد نعرف هذا الخطأ درجته ومرتبته. الشيء الثالث، لا بد أن ننظر في المصلحة والمفسدة، لا بد أن ننظر في المصلحة والمفسدة. وهذا البحث أو المبحث مهم جدا 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 أحبتي، مهم، لأنه قد يكون بالكلام سهل لكن في التطبيق النظري صعب، في التطبيق النظري جدا صعب، يصعب على الإنسان في التطبيق النظري أحيانا أن يطبق مثل هذه القواعد، خصوصا إذا كان يعني لم يلم بشملها ولم يفهمها من أهل العلم فهما مضطردا في عدة مواضع ونحو ذلك. لكن هنا أحبتي افترق الناس إلى قسمين، قسم جعل كل مخطئ معذور، جعل كل مخطئ معذور ويتبع أو ويهون في خطائه فيقاس حتى أهل البدع على أهل السنة، حتى أهل البدع قاسوهم على أهل السنة، وهذا عند الإخوان المسلمين بكثرة وهو أصلهم، فيريدون مثلا جعل سيد قطب كابن حجر، يريدون أن يجعلوا سيد قطب كابن حجر فيقولون هذا عنده أخطاء وهذا عنده أخطاء وكلهم على خير وسنة ويقبل هذا. لا، هذا نبتته وتقريراته سنية وأخطأ في بعض الأمور ابن حجر، لكن هذا أصله ونبتته إخوانية تكفيرية كلامية، فهذه النبتة والنشأة بدعية من الأصل، لكن هنا النشأة طيبة سنية والتقريرات سنية لكن وضع بعض الأخطاء. في الطرف الثاني مقابل يريدون إسقاط كل واحد يخطئ، وهم الحدادية، كل من أخطأ أسقطوه، لذلك ما حتى ابن عبد البر أسقطوه، أئمة الدين العلماء المعاصرين ما تركوا أحد إلا وأسقطوا، أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا يقبلون بالمبتدع ولا يقررون خطأ صاحب السنة، صاحب السنة يقولون أخطأ لكن له كرامته، والمبتدع لا كرامة له، والمبتدع لا كرامة له. فينبغي أحبتي التفريق، التنبه إلى هذه الفروق، وهذه مسائل طويلة وكثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم مثل هذه الدقائق وتطبيقها. نعم، يقول الشاطبي كلمات جميلة، يقول ابن تيم أو شيء، يقول الشاطبي لا يعد من الفرق، يعني كونه من الفرق من أهل البدع، إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة، إلا في أمر كلي وقاعدة عامة. يقول ابن تيمية والبدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. نعم، الشاطبي ذكرها في الاعتصام وابن تيمية ذكرها في التوبة. تفضل، ما بعده؟
قال مالك والقدرية أشر الناس، ورأيتهم أهل طيش وسخافة عقول وبدع بآي كثيرة عليهم، منها قول الله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ومنها وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك، وقال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وقال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وقال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، في آي كثيرة.
هذه المسألة عن الإمام مالك تؤكد أصلا، وهو أن الإمام مالك كان شديدا على أهل الأهواء والبدع، ويثر عن هذا كثيرا، وهنا بالغ في الرد على القدرية وهم يستحقون ذلك، فهم من شر الطوائف، وهذا أحبتي هو المنهج النبوي والطريقة السنية التي كان عليها سلفنا الصالح. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها، زارين عليهم يعني محذرين منهم، مزدريين لهم، لا يعتبرون لهم قيمة، وهذا هو المنهج الذي يجب على الإنسان أن يتبعه. ثانيا أحبتي، القدرية على نوعين: قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. فالقدرية الغلاة أجمع العلماء على تكفيرهم، وهم الذين ينفون علم الله وكتابته للأشياء. والقدرية غير الغلاة هم من أهل البدع، وهم من ينفي خلق الله ومشيئته. قال: ونزع ورأيتهم أهل طيش وسخافة، يعني القدرية. وفي الحقيقة جميع أهل البدع أهل طيش وسخافة، وكل من خالف السنة فلا بد أن يكون له نصيب من الطيش والسخافة، لأن السنة حكمة وعقل، والبدع طيش وهوى وسفة. وذكر آيات في الرد على القدرية. الآية الأولى في قول الله سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم. وجه الشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم عملا، أثبت لهم عملا، والقدرية ينفون أفعال العباد، خلق أفعال العباد. ثانيا في قول الله سبحانه وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وجه الشاهد في الرد على القدرية أن الله سبحانه وتعالى علم من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن، وفيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى ردا على القدرية. الآية الثالثة في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى لمن يلد هؤلاء الكفار، وهذا رد على القدرية نفاة العلم. والآية الثالثة في قول الله سبحانه وتعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أيضا فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى ردا للقدرية. وقال: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فيه إثبات العمل، أن لهم عمل، انبعاثهم هذا عمل منهم، وفيه رد على القدرية الذين ينفون خلق أفعال العباد. نعم.
قال مالك: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي بعض الروايات عنه: دع الكلام في نقصانه، وقد ذكر الله زيادته في القرآن. قيل: فبعضه أفضل من بعض. قال: نعم.
أكمل.
قال بعض أهل العلم: إنما توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية خوفا من الذريعة أن تتأول أنه ينقص حتى يذهب كله، فيؤول ذلك إلى قول الخوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب. ولكن إنما نقصه عنده فيما وقعت فيه زيادة، وهو العمل. قيل لمالك:
نعم، عفوا، هذه مسألة تقرر أو سبق تقريرها، وهي أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، أو يقولون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأدلة هذه المسألة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ثانيا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قول مالك الذي رجع إليه. فالإمام مالك له روايتان، الرواية الأولى هي التي قال فيها بقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والرواية الثانية أن الإمام مالك توقف في القول بالنقصان وإنما أتى بلفظ التفاضل. أتى بلفظ التفاضل، ووجه التوقف أو توقف الإمام مالك في النقصان عدة أوجه. الوجه الراجح الصحيح أن الإمام مالك لم يجد في هذه الرواية لفظ النقص في القرآن فتوقف عن القول به، فهو متوقف عن اللفظ نفسه، عن اللفظ نفسه لا عن الاعتقاد، فالاعتقاد واحد لكن لا يتلفظ بلفظ لم يأتي به القرآن. والوجه الثاني الذي ذكره ابن أبي زيد القيرواني، وهو أن سبب توقفه ذريعة حتى لا يصل بهذا القول إلى قول الخوارج، قال خوفا من الذريعة أن يتأول أنه ينقص حتى يذهب، فيؤول ذلك على قول الخوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب. هذا الوجه في الحقيقة مرجوح، هذا الوجه في الحقيقة مرجوح، لأن الخوارج لا تقول بالنقصان أصلا، لأن الخوارج لا تقول بالنقصان، وإنما الخوارج يرون ذهاب الإيمان، يرون ذهاب الإيمان، فكونه ينقص حتى يذهب هذا ليس بقول الخوارج، ليس بقول الخوارج. فالتوجيه هنا توجيه مرجوح من بعض أهل العلم، توجيه مرجوح، لأن الخوارج لا يقولون بالنقصان وإنما يقولون بذهاب الإيمان بالكلية إذا وقع الإنسان فيه معصية. وعلى كل حال الرواية الأولى عن الإمام مالك هي الراجحة التي رجع إليها. المسألة الثالثة أن عقيدة الخوارج في الإيمان، هذا لابد أن تنتبهوا إليه، أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة. ها كملوا. ها؟ ويذهب بالمعصية، ويذهب بالمعصية. لاحظوا أحبتي ما الفرق بين تعريف أهل السنة وتعريف الخوارج؟ كلمة، كلمة واحدة، كلمة واحدة. أهل السنة يقولون ينقص بالمعصية، الخوارج يقولون يذهب بالمعصية. فانظر ما يترتب على كلمة، انظروا أهمية العقيدة أحبتي، انظر أهمية العقيدة. كلمة واحدة تدخل الإنسان في عقيدة أهل السنة وتخرجه من عقيدة أهل السنة وتدخله في عقيدة الخوارج. لذلك من درس العقيدة فيدرسها بماذا؟ بدقة، فألفاظها دقيقة ومهمة. نعم، ما بعده؟
ولكن إنما نقصه عنده فيما وقعت فيه زيادة وهو العمل. قيل لمالك أقول مؤمن والله محمود أو إن شاء الله، فقال قل مؤمن ولا تخلط معها غيرها، وقاله الأوزاعي. قال سحنون لا تخلط معها غيرها، لا تقل إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا والله محمود. قال محمد بن سحنون فمن قطع الاستثناء وأوجب أنه مؤمن عند الله فقد أجابكم إلى القول بأنه مؤمن عند الله، ومن استثنى ولم يقطع لنفسه قلنا له أنت أعلم منا بضميرك، وما غاب عنا من عقدك فأخبرنا عن غيبك، فإن كنت كذا فذكر شرائط الإيمان، وإن كنت كذا فأنت منافق ونحو هذا. ومن قطع لنفسه من أئمتنا فليس يعني مستكمل الإيمان، ولكن مؤمن مذنب يقول آمنت بالله ورسله وما جاءت به رسله فأنا مؤمن بذلك عند الله في وقتي هذا والله أعلم بخاتمتي.
هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان. ومعنى مسألة الاستثناء في الإيمان أي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعلق الإيمان على المشيئة، أو يقول أنا أرجو أن أكون مؤمنا. وهذه المسألة مسألة مهمة في الإيمان، لابد أولا أن نعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق
نعم زين
مو واضح الصوت
مشكلة عندي
لابد أن نعرف أن الإيمان إذا أطلق فيحتمل إما مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. إما مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، يعني أصل الإيمان الذي يساوي الإسلام، الذي يساوي الإسلام. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام، أو يراد به الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فإذا فهمنا هذا فالاستثناء عند أهل السنة والجماعة لا يجوز في أصل الإيمان، الاستثناء لا يجوز في أصل الإيمان، يعني لا يجوز له أن يستثني وهو يقصد أصل إيمانه يعني الإسلام، لا يقول أنا مسلم إن شاء الله، لأن مقابل الإسلام ماذا؟ الكفر. فإذا استثنى في أصل إيمانه كأنه شك في أصله هل هو مسلم أم كافر، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأن الدين مبناه على اليقين لا شك فيه. أما باعتبار الإيمان المطلق يعني الكامل فهنا يجوز الاستثناء، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو يريد كمال الإيمان، وذلك لأنه لا يجوز له أن يزكي نفسه، فلا يقول أنا مؤمن وهو يدعي أنه أتى بالإيمان كله الواجب والمستحب، وأتم المستحب وأتم الواجب، فهذا لا يقول به أحد، لا يجوز له أن يقول بذلك. ثانيا أنه يستثني بهذا الاعتبار لأنه لا يعلم ما يختم به، فالأول الاستثناء بعدا عن التزكية، والثاني الاستثناء بالنظر إلى الخاتمة، والثالث الاستثناء بالنظر إلى تقبل الأعمال، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني متقبلة أعمالي إن شاء الله، متقبلة أعمالي إن شاء الله. كم أخذنا كم وقت؟
40 دقيقة.
جميل. يذكر صاحب ترتيب المدارك أن السحنون كان عنده ابنه محمد بن سحنون وعبدوس، كان أفقه طلاب سحنون، فاختلفوا في مسألة الاستثناء، فاختلفوا في ماذا؟ في مسألة الاستثناء. لأن عبدوس أثرت عنه عبارة مجملة لما قال أنا مؤمن عند الله ونحو ذلك، قالوا أنت أنا مؤمن إن شاء الله، فنظروا إلى أنه يستثني في ماذا؟ في أصل إسلامه، فقالوا أنت من الشكاك فهجروه، حتى أن بعض طلاب محمد بن سحنون كان يأتيه عند البيت فيسأله فيجيب، لاحظوا إلى أين وصل، فيجيب عبدوس بإجابة فبسق في وجهه، هذا الطالب بسق في وجه من؟ عبدوس. يقول القاضي عياض ثم نظر في قول عبدوس وأنه لا يقول بهذا القول، فكان يقول عبدوس لا جزاهم الله خيرا من نقل عني ذلك، لا جزاهم الله خيرا من نقل عني ذلك. فبعض المسائل إذا أجمل فيها أو لم يحسن النقل فيها قد تحدث فتن عظيمة، قد تحدث فتن عظيمة، حتى يقول أبو بكر صاحب رياض النفوس والقاضي عياض يقول حتى أصبحوا على طائفتين، طائفة تسمى بالطائفة المحمدية والطائفة الطائفة العبدوسية، وصار هذا يناحر هذا. فدائما الوضوح في طرح المسائل والتفصيل في طرحها وعدم الإجمال وحسن النقل يكفينا كثير من الاختلافات والفتن. نعم أكمل.
قال مالك: أهل الذنوب مؤمنون مذنبون، وقد سمى الله عز وجل العمل إيمانا وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يريد صلاتكم إلى بيت المقدس.
هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وسبق الإشارة إليها، أن المسلم أهل الإيمان إذا وقع في ذنب فهو مسلم مؤمن مذنب، أو يقال فاسق مؤمن، لا يجوز تكفيره، لا يجوز تكفيره إذا وقع في كبائر الذنوب. فلا يطلقون أهل السنة على المذنب أنه كافر أو مرتد أو مشرك، وإنما هذه طريقة الخوارج، فالخوارج يحكمون على أهل الذنوب والمعاصي بأنهم في الحكم والاسم كفار، فهم في الاسم عندهم كفار، ويحكمون عليهم في الآخرة بالنار، والمعتزلة يسمونهم بالفساق ويحكمون عليهم بالنار، أو يقولون هم بين منزلة أو منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة فيقولون هو مذنب أو مؤمن مذنب. عن أبي سفيان قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة يا كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله. فنزع أو ففزع، قال: معاذ الله ففزع. فهذه عقيدة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي عدم تكفير أصحاب المعاصي، ويدل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واضحة في ذلك، قد سبق هذا كله التدليل عليه سبق، وإنما نشرح شيء من الآثار. نعم. يقول: لم أفهم إثبات العمل في الرد على القدرية. القدرية ينفون غير الغلاة، يقولون إن العبد هو يخلق أفعاله، هو يخلق أفعاله، فهذه الأفعال لا تنسب أنها من خلق الله، وإنما هي خلق خلقها العبد، لذلك يقولون القدرية ماذا؟ مجوس هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات أثبتت أن لهم عملا قال انبعاثهم، فنسب العمل إليهم. وهذا سائل بالأمس يقول: هل يلام أم يدم الطالب الذي يحضر الدروس باستمرار لكن يقرأ كتابا لوحده؟ لعلها فهم مقصودي على غير وجهها، أو أني أنا لم أعبر بالتعبير الصحيح، لكن المقصود أحبتي الذي يستقل بالفهم ويستقل بالقراءة ولا يدرس ولا يأخذ العلم عن أهله، لكن من كان يدرس ويحضر الدروس فليقرأ الكتاب بعد مشورة طلبة العلم والمشايخ ويقرأ الكتاب الذي يناسبه. لكن احنا نعاتب أنفسنا أننا نقرأ باب الطهارة مع شيخ ثم نستقل في باب الجهاد والفرائض بأنفسنا، فالعلم يؤخذ كله عن أهله لا يتفرد بجزء عن جزء. هذا والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في بعض الآثار التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني مما يتعلق بمسائل العقيدة، وتوقفنا عند قول الإمام مالك وإنما فسدت الأشياء، لكن في أثر ابن مسعود وأقلها تكلفا، كأن النسخ عندكم وأقلها تكلما وهي أقلها تكلفا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لكتاب الجامع لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال مالك: وإنما فسدت الأشياء حين تعدي بها منازلها.
حين تعدي بها منازلها، فسدت الأشياء يعني فسدت أو أفسد الناس في أمور الدين لما تعدوا الناس منازل والحدود والمناهج التي وضعت لهم. فإن كانت المناهج أو كان الدين كما سبق قد نهجت السبل واستبان الأمر واتضح الطريق، فإنما يتعدى الإنسان أو إذا تعدى الإنسان فإنما سيفسد عليه دينه. فالدين لا يحتاج إلى تعد عن حدوده التي حدها. نعم.
قال مالك: وليس هذا الجدل من الدين بشيء.
قال عمر
بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل، والدين حدوده بينة ليس بأمر توقف فيه النظر.
نعم. هذا أحبتي في التحذير من الجدل، فالجدل في الدين مذموم، وذلك لأن الدين أمر قد تم وكمل واتضحت سبله، فلا جدال في الدين لأن أموره واضحة بينة وقد نشأ هذا الجدال عند أهل الأهواء والبدع وأهل الخصومات، فكثر عندهم الجدال في الدين، فحذر أهل الإسلام من هذا الجدل، وذلك لأن هذا الجدال يثمر بعض الثمرات السيئة على الإنسان، منها أنه يكثر التنقل، يعني أن الذي يخاصم أهل الأهواء والبدع ويجادلهم تدخل في قلبه الشكوك والشبهات، وقد ينتقل من رأيه الصواب إلى رأيه الخاطئ أو إلى رأي خاطئ، ثم هذا الجدال يورث الضغينة والشكوك ويغلق باب العمل، فإن الجدال كثرة كلام ويقسي القلب ويفتح باب للشيطان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فهذه الخصومات لا فائدة منها، وإنما الجدال يضطر إليه أهل السنة اضطرارا ليدحض أهل الباطل، وجادلهم أو وجادل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الجدال الحسن هو الجدال لنصرة الحق. لذلك أو ينتبه هنا طالب العلم المبتدئ من التعرض للجدال والخصومات، وقد ورد في رياض النفوس وترتيب المدارك عن الإمام مالك أن أحد طلابه كانوا يريدون مخاصمة أو جدال القدرية، فقال له الإمام مالك لا تفعل، قال له لا تفعل بمعنى القصة، وإنما الرد عليهم يحتاج إلى قوة بمعنى كلامه، فإذا رددت بضعف قد ينال منك أو قد يستقيم على باطلهم، فالرد والجدال هذا له ضوابطه، وإنما هو للمتمكنين في العلم لحاجة واضطرار. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز لست بمبتدع ولكني متبع.
هذا الأصل في الدين الاتباع، أما الابتداع فهو محرم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال مالك وكان يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك ما تدري ما يعلمك من ذلك، ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم فإذا نهوا قال فكيف بما علق قلبي ولو علمت أن الله رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة فعلت.
نعم. هذا الأثر على الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه التحذير من السماع لأهل البدع وأهل الزيغ والمرضى، وسبب هذا النهي أولا أحبتي النصوص الواردة من الحذر من أهل البدع، في الحذر من أهل البدع وما أجمع عليه أهل السنة من عدم الاستماع لهم ومشاورتهم ومصاحبتهم ومجالستهم وغير ذلك من التحذيرات. قال لأن تمكين الأذن من صاحب البدعة يورث تعلق البدع في القلوب، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فتعلق هذه الشبه في هذه القلوب فيصعب إزالتها. وهنا أحبتي انتبهوا، كانت الشبه في القديم إنما ترد إما عن كتاب أو ملاقاة، ثم أصبحت تصل الشبه عبر الأشرطة المسجلة، أما الآن فالشبه خطافة وسريعة الوصول عبر هذه الأجهزة والهواتف، والناس مع ضعف علم بالحق وعدم معرفة بالباطل يستمعون لأي أحد ويستمعون لكل شيء، وينظرون في كل جدال وكل متكلم يسمعون له، وهذا خطر في الحقيقة، يورث الشكوك ويورث زيغ القلب ويورث الانحرافات، حتى وجد من وجد أنه بعد تلك الفطرة السليمة دخل في عقائد باطلة، حتى وصل بعض الناس إلى الوصول إلى مسائل الإلحاد. وجد هذا أحبتي من عبر هذه الهواتف ومن عبر هذه المشاهدات، أن بعض الناس تأثر بالإلحاد الذي تحاربه جميع الدول، جميع الدول تحارب الإلحاد، حتى الدول الكافرة تحارب الإلحاد لما فيه من ضرر على البلاد. نعم. ثم ذكروا قصة، أو ذكر قصة، ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق بقلبه، أو فعلق نعم فعلق بقلبه، فكان يأتي إخوانه الذي يستنصحونه. هذا رجل ما استجاب لنصيحة إخوانه ممن نصحه، وكم أحبتي في هذا العصر من هذه الأصناف تنصحه لا تسمع، وهو لا يستقبل ولا يقبل تلك النصيحة، فيقع بعد ذلك في الاضطرابات. فلما وقعت في قلبه هذه الشبهة قال عندما رجع إليهم، يقول: كيف أفعل بهذه الشبهة؟ لوددت أنني رميت نفسي من هذه المنارة، والشبهة ما رضت تخرج. فالشبه في بعض الأحيان أحبتي إذا دخلت في القلب يصعب على الإنسان إخراجها. نعم. وأصل إخراج الشبه بالعلم، بالكتاب والسنة. تفضل.
قال مالك: ولقد قال رجل: لقد دخلت هذه الأديان
دخلت لقد دخلت
لقد دخلت هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: أنا أخبركم لما ذلك، لأنك لا تتقي الله تعالى، ولو اتقيته لجعل لك مخرجا.
هذا سبب رئيس من الأسباب التي تخرج الإنسان من الفتن، وهي تقوى الله جل وعلا. فعلى الإنسان إن أراد السلامة من الفتن أن يتقي الله. وقد أتوا طلق بن حبيب لما حدثت الفتنة فقال: اتقوها بالتقوى. فقيل له: وما التقوى؟ قال: أن تعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لكن تأملوا أحبتي كيف تقلب به الحال حتى دخل في جميع الأديان، يعني من بدعة إلى بدعة ومن دين إلى دين، ولم يجد في ذلك شيئا مستقيما. فإذا أشرب القلب هذه الأهواء والبدع لا يكاد يستقر قلبه على الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن قول أهل السنة: إنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه السلام مارقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ.
هذه مسألة مهمة أحبتي ودقيقة جدا. من قول أهل السنة: إنه لا يعذر من رداه أو من وداه أو من أداه، كل ذلك في النسخ، اجتهاده إلى بدعة. هذه مسألة جدا مهمة. الاجتهاد أحبتي قد يسوق في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان لا يسوق. لذلك قال أهل العلم أن من رده اجتهاده إلى بدعة فله حالات. الحالة الأولى إن وقع في بدعة من البدع الكبيرة، يعني كأن يكون وقع في بدعة ينتسب إلى أهلها، كبدعة الاعتزال وبدعة الخروج وبدعة الرفض أو بدعة الخوارج وبدعة الرفض وغير ذلك من البدع التي يتسم إذا قامت به يتصف بصفات أهلها فيكون خارجيا قدريا معتزليا رافضيا، فهذا اجتهاده غير مسوغ وغير مقبول، فلا يقال أنه اجتهد وأخطأ، لا يقال في هذا اجتهد وأخطأ، وإنما ينسب أنه مبتدع رافضي مبتدع خارجي. هذا أمر مهم جدا أحبتي، فإن بعض الناس اليوم يريد أن يسوغ للدواعش والخوارج فيقول هؤلاء يحبون الإسلام لكنهم اجتهدوا وأخطأوا، لا، هم دواعش خوارج مرقوا من الدين فلا يعذرون باجتهادهم. الحالة الثانية إن وقع في بدعة من البدع الكبيرة التي أجمع أهل السنة والجماعة على أن من خالفها فهو مبتدع، كبدعة القول بخلق القرآن، كبدعة القول بخلق القرآن، فهذه بدعة ومن ابتدعها لا يعذر باجتهاده. الحالة الثالثة من وقع في بدعة صغيرة جزئية لا كلية، فهنا ينظر فيه، ينظر فيه. مثال ذلك أحبتي كأن يعني يقع في نفي، مثلا نفي شيء من أسماء الله وصفاته غير القول بخلق القرآن، أو مثلا علو الله سبحانه وتعالى، كأن ينفي مثلا صفة العجب أو ينفي صفة الضحك. هو في الأصل يقر بجميع الأسماء والصفات، هو في الأصل يقر بجميع الأسماء والصفات، لكن نفى هذه الصفة، فينظر هنا، ينظر هنا، فإن كان مقلدا تقليدا يسوغ فيعذر، وإن كان مجتهدا اجتهادا يعذر فيه فيعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من وقع في بعض هذه البدع الصغيرة، قال: لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا له أجر في قصده الحسن، وكان ما فيه من البدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، إذا كان في اجتهاده وتقليده من المعذورين. هذا أمر مهم جدا أحبتي، لأنه قد لا يسلم أحد، يعني قد يقع بعض من عرف بالسنة في شيء من هذه الأخطاء، سيأتي التنبيه على هذه المسألة. هنا أحبتي تنبيهات: التنبيه الأول خصوصا في هذه الفقرة الأخيرة، من وقع في جزئية صغيرة من البدع ليس في الكليات الكبيرة، أولا أحبتي أول تنبيه أنه من وقع فيها باجتهاد يعذر لكن لا يتبع، يعذر لكن لا يتبع ولو كان إماما من أئمة الدين، فمن حيث العذر نعذره، ومن حيث الخطأ لا نتبعه، بل وينكر عليه، وينكر عليه ويبين أن هذا خطأ منه، ويبين أن هذا خطأ منه. ثانيا أن من وقع في مثل هذه البدع الجزئية الصغيرة لا يسقط، لا يسقط إذا كان من أئمة الدين من أهل السنة والجماعة، وإنما يرد عليه خطأه ويخطأ وينبه أن هذا خطأ مع حفظ كرامته، مع حفظ كرامته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: من قواعد الشرع ومن الحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث. قولهم ما عندي صوت، تعبان. ها أرجع، لا بس شوية الصوت، هم يبون يرفع الصوت وأنا أقولهم آخر حد عندي، أقرب هذا زاد. قال: فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل. فهنا أحبتي، عند وجود الخطأ، عند وجود الخطأ لابد ننظر أولا في المخطئ، لابد أن ننظر في المخطئ، وهذا تقرير يقرره أهل السنة مهم جدا، وهو إن كان صاحب سنة وله سبق في السنة ونصرة السنة وأهلها وعرف بذلك وأخطأ في شيء من هذه الجزئيات الصغيرة، تحفظ له كرامته مع رد خطئه. انتبهوا، تحفظ له كرامته مع رد خطئه ولا يتبع في زلته. ثم لابد أن ننظر ما هو هذا الخطأ، ما هي درجات هذا الخطأ. يذكر ابن تيمية كلمة جميلة، يقول: كثير من الناس يستطيع أن يعرف جنس المعروف وجنس المنكر، يستطيع كثير من الناس أن يعرف جنس المعروف وجنس المنكر، لكن مراتب المعروف ودرجاته ومراتب المنكر ودرجاته وتقديم أو دفع الأعظم وتقديم الأقل عند التزاحم، هذه معرفة الخواص، هذه معرفة الخواص. فلا بد نعرف هذا الخطأ درجته ومرتبته. الشيء الثالث، لابد أن ننظر في المصلحة والمفسدة، لابد أن ننظر في المصلحة والمفسدة، وهذا البحث أو المبحث مهم جدا 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 أحبتي، مهم، لأنه قد يكون بالكلام سهل لكن في التطبيق النظري صعب، في التطبيق النظري جدا صعب، يصعب على الإنسان في التطبيق النظري أحيانا أن يطبق مثل هذه القواعد، خصوصا إذا كان يعني لم يلم بشملها ولم يفهمها من أهل العلم فهما مضطردا في عدة مواضع ونحو ذلك. لكن هنا أحبتي افترق الناس إلى قسمين، قسم جعل كل مخطئ معذور، جعل كل مخطئ معذور ويتبع أو ويهون في خطائه، فيقاس حتى أهل البدع على أهل السنة، حتى أهل البدع قاسوهم على أهل السنة، وهذا عند الإخوان المسلمين بكثرة وهو أصلهم، فيريدون مثلا جعل سيد قطب كابن حجر، يريدون أن يجعلوا سيد قطب كابن حجر، فيقولون هذا عنده أخطاء وهذا عنده أخطاء وكلهم على خير وسنة ويقبل هذا. لا، هذا نبتته وتقريراته سنية وأخطأ في بعض الأمور ابن حجر، لكن هذا أصله ونبتته إخوانية تكفيرية كلامية، فهذه النبتة والنشأة بدعية من الأصل، لكن هنا النشأة طيبة سنية والتقريرات سنية، لكن وضع بعض الأخطاء. في الطرف الثاني مقابل يريدون إسقاط كل واحد يخطئ، وهم الحدادية، كل من أخطأ أسقطوه، لذلك ما حتى ابن عبد البر أسقطوه، أئمة الدين، العلماء المعاصرين، ما تركوا أحد إلا وأسقطوا. أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا يقبلون بالمبتدع ولا يقررون خطأ صاحب السنة، صاحب السنة يقولون أخطأ لكن له كرامته، والمبتدع لا كرامة له، والمبتدع لا كرامة له. فينبغي أحبتي التفريق، التنبه إلى هذه الفروق، وهذه مسائل طويلة وكثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم مثل هذه الدقائق وتطبيقها. نعم. يقول الشاطبي كلمات جميلة، يقول ابن تيم أو شيء، يقول الشاطبي لا يعد من الفرق، يعني كونه من الفرق من أهل البدع، إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة، إلا في أمر كلي وقاعدة عامة. يقول ابن تيمية والبدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. نعم، الشاطبي ذكرها في الاعتصام، وابن تيمية ذكرها في التوبة. تفضل، ما بعده؟
قال مالك: والقدرية أشر الناس، ورأيتهم أهل طيش وسخافة عقول وبدع بآي كثيرة عليهم، منها قول الله عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ومنها: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك، وقال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وقال: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وقال: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، في آي كثيرة.
هذه المسألة عن الإمام مالك تؤكد أصلا، وهو أن الإمام مالك كان شديدا على أهل الأهواء والبدع، ويثر عن هذا كثيرا. وهنا بالغ في الرد على القدرية، وهم يستحقون ذلك، فهم من شر الطوائف، وهذا أحبتي هو المنهج النبوي والطريقة السنية التي كان عليها سلفنا الصالح. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها، زارين عليهم يعني محذرين منهم، مزدريين لهم، لا يعتبرون لهم قيمة. وهذا هو المنهج الذي يجب على الإنسان أن يتبعه. ثانيا، أحبتي، القدرية على نوعين: قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. فالقدرية الغلاة أجمع العلماء على تكفيرهم، وهم الذين ينفون علم الله وكتابته للأشياء. والقدرية غير الغلاة هم من أهل البدع، وهم من ينفي خلق الله ومشيئته. قال: ونزع ورأيتهم أهل طيش وسخافة، يعني القدرية. وفي الحقيقة جميع أهل البدع أهل طيش وسخافة، وكل من خالف السنة فلا بد أن يكون له نصيب من الطيش والسخافة، لأن السنة حكمة وعقل، والبدع طيش وهوى وسفة. وذكر آيات في الرد على القدرية. الآية الأولى في قول الله سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم. وجه الشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم عملا، أثبت لهم عملا، والقدرية ينفون أفعال العباد، خلق أفعال العباد. ثانيا، في قول الله سبحانه وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وجه الشاهد في الرد على القدرية أن الله سبحانه وتعالى علم من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن، وفيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى ردا على القدرية. الآية الثالثة في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى لمن يلد هؤلاء الكفار، وهذا رد على القدرية نفاة العلم. والآية الثالثة في قول الله سبحانه وتعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أيضا فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى ردا للقدرية. وقال: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فيه إثبات العمل، أن لهم عمل، انبعاثهم، هذا عمل منهم وفيه رد على القدرية الذين ينفون خلق أفعال العباد. نعم.
قال مالك: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي بعض الروايات عنه: دع الكلام في نقصانه، وقد ذكر الله زيادته في القرآن. قيل: فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم.
أكمل.
قال بعض أهل العلم: إنما توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية خوفا من الذريعة أن تتأول أنه ينقص حتى يذهب كله، فيؤول ذلك إلى قول الخوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب. ولكن إنما نقصه عنده فيما وقعت فيه زيادة، وهو العمل. قيل لمالك:
نعم، عفوا، هذه مسألة تقرر أو سبق تقريرها، وهي أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، أو يقولون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأدلة هذه المسألة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ثانيا، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قول مالك الذي رجع إليه. فالإمام مالك له روايتان: الرواية الأولى هي التي قال فيها بقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والرواية الثانية أن الإمام مالك توقف في القول بالنقصان، وإنما أتى بلفظ التفاضل. أتى بلفظ التفاضل، ووجه التوقف أو توقف الإمام مالك في النقصان عدة أوجه. الوجه الراجح الصحيح أن الإمام مالك لم يجد في هذه الرواية لفظ النقص في القرآن، فتوقف عن القول به، فهو متوقف عن اللفظ نفسه، عن اللفظ نفسه، لا عن الاعتقاد، فالاعتقاد واحد، لكن لا يتلفظ بلفظ لم يأتي به القرآن. والوجه الثاني الذي ذكره ابن أبي زيد القيرواني، وهو أن سبب توقفه ذريعة حتى لا يصل بهذا القول إلى قول الخوارج، قال: خوفا من الذريعة أن يتأول أنه ينقص حتى يذهب، فيؤول ذلك على قول الخوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب. هذا الوجه في الحقيقة مرجوح، لأن الخوارج لا تقول بالنقصان أصلا، وإنما الخوارج يرون ذهاب الإيمان، فكونه ينقص حتى يذهب هذا ليس بقول الخوارج. فالتوجيه هنا توجيه مرجوح من بعض أهل العلم، توجيه مرجوح، لأن الخوارج لا يقولون بالنقصان، وإنما يقولون بذهاب الإيمان بالكلية إذا وقع الإنسان فيه معصية. وعلى كل حال، الرواية الأولى عن الإمام مالك هي الراجحة التي رجع إليها. المسألة الثالثة: أن عقيدة الخوارج في الإيمان، هذا لابد أن تنتبهوا إليه، أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة. ويذهب بالمعصية. لاحظوا أحبتي، ما الفرق بين تعريف أهل السنة وتعريف الخوارج؟ كلمة كلمة واحدة، كلمة واحدة. أهل السنة يقولون ينقص بالمعصية، الخوارج يقولون يذهب بالمعصية. فانظر ما يترتب على كلمة، انظروا أهمية العقيدة أحبتي، انظر أهمية العقيدة. كلمة واحدة تدخل الإنسان في عقيدة أهل السنة وتخرجه من عقيدة أهل السنة وتدخله في عقيدة الخوارج. لذلك من درس العقيدة فيدرسها بماذا؟ بدقة، فألفاظها دقيقة ومهمة. نعم، ما بعده؟
ولكن إنما نقصه عنده فيما وقعت فيه زيادة وهو العمل. قيل لمالك أقول مؤمن والله محمود أو إن شاء الله، فقال قل مؤمن ولا تخلط معها غيرها، وقاله الأوزاعي. قال سحنون لا تخلط معها غيرها، لا تقل إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا والله محمود. قال محمد بن سحنون فمن قطع الاستثناء وأوجب أنه مؤمن عند الله فقد أجابكم إلى القول بأنه مؤمن عند الله، ومن استثنى ولم يقطع لنفسه قلنا له أنت أعلم منا بضميرك، وما غاب عنا من عقدك فأخبرنا عن غيبك، فإن كنت كذا فذكر شرائط الإيمان، وإن كنت كذا فأنت منافق ونحو هذا. ومن قطع لنفسه من أئمتنا فليس يعني مستكمل الإيمان، ولكن مؤمن مذنب يقول آمنت بالله ورسله وما جاءت به رسله، فأنا مؤمن بذلك عند الله في وقت هذا والله أعلم بخاتمتي.
هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان. ومعنى مسألة الاستثناء في الإيمان أي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعلق الإيمان على المشيئة، أو يقول أنا أرجو أن أكون مؤمنا. وهذه المسألة مسألة مهمة في الإيمان. لابد أولا أن نعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق، نعم زين مو واضح الصوت، مشكلة عندي لابد أن نعرف أن الإيمان إذا أطلق فيحتمل إما مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. إما مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، يعني أصل الإيمان الذي يساوي الإسلام، الذي يساوي الإسلام. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام، أو يراد به الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فإذا فهمنا هذا فالاستثناء عند أهل السنة والجماعة لا يجوز في أصل الإيمان، الاستثناء لا يجوز في أصل الإيمان، يعني لا يجوز له أن يستثني وهو يقصد أصل إيمانه يعني الإسلام، لا يقول أنا مسلم إن شاء الله، لأن مقابل الإسلام ماذا؟ الكفر. فإذا استثنى في أصل إيمانه كأنه شك في أصله هل هو مسلم أم كافر، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأن الدين مبناه على اليقين لا شك فيه. أما باعتبار الإيمان المطلق يعني الكامل فهنا يجوز الاستثناء، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو يريد كمال الإيمان، وذلك لأنه لا يجوز له أن يزكي نفسه، فلا يقول أنا مؤمن وهو يدعي أنه أتى بالإيمان كله الواجب والمستحب وأتم المستحب وأتم الواجب، فهذا لا يقول به أحد، لا يجوز له أن يقول بذلك. ثانيا أنه يستثني بهذا الاعتبار لأنه لا يعلم ما يختم به، فالأول الاستثناء بعدا عن التزكية، والثاني الاستثناء بالنظر إلى الخاتمة، والثالث الاستثناء بالنظر إلى تقبل الأعمال، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني متقبلة أعمالي إن شاء الله، متقبلة أعمالي إن شاء الله. كم أخذنا، كم وقت؟
40 دقيقة.
جميل. يذكر صاحب ترتيب المدارك أن سحنون كان عنده ابنه محمد بن سحنون وعبدوس، كان أفقه طلاب سحنون، فاختلفوا في مسألة الاستثناء، فاختلفوا في ماذا؟ في مسألة الاستثناء. لأن عبدوس أثرت عنه عبارة مجملة لما قال أنا مؤمن عند الله ونحو ذلك، قالوا أنت أنا مؤمن إن شاء الله، فنظروا إلى أنه يستثني في ماذا؟ في أصل إسلامه، فقالوا أنت من الشكاك، فهجروه، حتى أن بعض طلاب محمد بن سحنون كان يأتيه عند البيت فيسأله فيجيب، لاحظوا إلى أين وصل، فيجيب عبدوس بإجابة فبسق في وجهه، هذا الطالب بسق في وجه من؟ عبدوس. يقول القاضي عياض ثم نظر في قول عبدوس وأنه لا يقول بهذا القول، فكان يقول عبدوس لا جزاهم الله خيرا من نقل عني ذلك، لا جزاهم الله خيرا من نقل عني ذلك. فبعض المسائل إذا أجمل فيها أو لم يحسن النقل فيها قد تحدث فتن عظيمة، قد تحدث فتن عظيمة، حتى يقول أبو بكر صاحب رياض النفوس والقاضي عياض يقول حتى أصبحوا على طائفتين، طائفة تسمى بالطائفة المحمدية والطائفة الطائفة العبدوسية، وصار هذا يناحر هذا. فدائما الوضوح في طرح المسائل والتفصيل في طرحها وعدم الإجمال وحسن النقل يكفينا كثير من الاختلافات والفتن. نعم اكمل.
قال مالك: أهل الذنوب مؤمنون مذنبون، وقد سمى الله عز وجل العمل إيمانا وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يريد صلاتكم إلى بيت المقدس.
هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وسبق الإشارة إليها، أن المسلم أهل الإيمان إذا وقع في ذنب فهو مسلم مؤمن مذنب، أو يقال فاسق مؤمن، لا يجوز تكفيره، لا يجوز تكفيره إذا وقع في كبائر الذنوب. فلا يطلقون أهل السنة على المذنب أنه كافر أو مرتد أو مشرك، وإنما هذه طريقة الخوارج، فالخوارج يحكمون على أهل الذنوب والمعاصي بأنهم في الحكم والاسم كفار، فهم في الاسم عندهم كفار، ويحكمون عليهم في الآخرة بالنار، والمعتزلة يسمونهم بالفساق ويحكمون عليهم بالنار، أو يقولون هم بين منزلة أو منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة فيقولون هو مذنب أو مؤمن مذنب. عن أبي سفيان قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة يا كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله. فنزع أو ففزع، قال: معاذ الله ففزع. فهذه عقيدة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي عدم تكفير أصحاب المعاصي، ويدل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واضحة في ذلك، قد سبق هذا كله التدليل عليه سبق، وإنما نشرح شيء من الآثار. نعم. يقول: لم أفهم إثبات العمل في الرد على القدرية. القدرية ينفون غير الغلاة، يقولون: إن العبد هو يخلق أفعاله، هو يخلق أفعاله، فهذه الأفعال لا تنسب أنها من خلق الله، وإنما هي خلق خلقها العبد. لذلك يقولون القدرية ماذا؟ مجوس هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات أثبتت أن لهم عملا، قال: انبعاثهم، فنسب العمل إليهم. وهذا سائل بالأمس يقول: هل يلام أم يدم الطالب الذي يحضر الدروس باستمرار لكن يقرأ كتابا لوحده؟ لعلها فهم مقصودي على غير وجهها، أو أن أنا لم أعبر بالتعبير الصحيح، لكن المقصود أحبتي الذي يستقل بالفهم ويستقل بالقراءة ولا يدرس ولا يأخذ العلم عن أهله، لكن من كان يدرس ويحضر الدروس فليقرأ الكتاب بعد مشورة طلبة العلم والمشايخ، ويقرأ الكتاب الذي يناسبه. لكن احنا نعاتب أنفسنا أننا نقرأ باب الطهارة مع شيخ ثم نستقل في باب الجهاد والفرائض وبأنفسنا، فالعلم يؤخذ كله عن أهله، لا يتفرد بجزء عن جزء. هذا والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.